مستمعينا عبر أثير راديو النجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين:
إقبال زهيد على مراكز الاقتراع واحتفال مكتظ وسط حظر شامل.
ما وراء الطبيعة مسلسل يجسد سلسلة الكتب الشهيرة للمؤلف الراحل أحمد توفيق.
أخبار سارة في مواجهة فيروس كورونا.
ولتكون مذيعا مميزا هناك بعض النصائح لا بد منها. الكثير الكثير من التفاصيل، معي أنا أسماء فرج الله
وأنا وعد رفاعي.
بدأ العرس الوطني كما يسميه الشعب الأردني يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بفتح جميع مراكز الاقتراع أبوابها بحضور أعضاء لجان الاقتراع والفرز للمجلس 19، وذلك من 7 صباحا. وقد شارك في هذه الانتخابات ما يقارب 5 ملايين ناخبا وناخبة. ومن الملحوظ أن الإقبال على التصويت كان ضعيفا جدا من قبل المنتخبين، وقد أرجأ البعض سبب ذلك إلى عدم الثقة المتراكمة بالعملية الانتخابية ومقاطعتها، ومنهم من برره بالانشغال الذي فرضه الحظر المعلن عنه والخوف من الوباء والتقاط العدوى، في حين قابل ضعف التصويت هذا اكتظاظ واسع، وذلك بعد إعلان النتائج الانتخابية وسط الحظر الشامل المفروض. فما تحليل الشارع الأردني لهذا المشهد؟
يعني هاي المرة بتختلف عن دايما. أنا شخصيا طلعت وصوتت وانصدمت بالوضع كتير، إنه ما في إقبال أبدا. يعني يدوب كل الموضوع أخذ مني أقل من 10 دقائق، فكنت مكملة. بالعادة بيكون في أزمة وعالدور بيختلف الوضع المرة هاي كتير. طبعا السبب الرئيسي هو الفيروس، انه الناس خايفة منه مش مطمنة. وفي كمان بالنسبة للسبب الثاني انه في ناس عاملة مقاطعة وعدم ثقة.
كل اشي صار كان بدعي للسخرية من الشعب. المنظر كان مؤلم جدا على كل شخص، على كل شخص كان ملتزم بالقوانين. فعلا كنا مننتظر وعي اكبر من المرشحين انفسهم، لكن للأسف هم زادوا الوباء، زادوا العنصرية والجشع بين أفراد عشائرتهم والعشائر الثانية وأبناء القرى والمدن. كل شخص ما قدم صوته كان على يقين تام كل إشي سيء كان رح يصير، وفعلا صار. نتمنى إن هالأوضاع تتحسن بإذن الله.
لا يمكن النظر إلى أرقام المشاركة في الانتخابات دون ملاحظة أن الأرقام في العاصمة والمدن أقل منها في المناطق الأخرى داخل المملكة. هذا نوعا ما يشير إلى نوع من العزوف الطبقي عن المشاركة السياسية. على الصعيد الآخر، مناظر الاحتفالات، مناظر الاختلاط الفج، كسر قانون الحظر، كسر قانون الدفاع.
أول سبب هو الكورونا، وإنه إحنا بالبلد هاي عملنا بنعاند بعض. يعني المدارس اتسكرت، المساجد اتسكرت، لكن المدارس ما وقفت عن فتح أبوابها أمام المرشحين والانتخابات. هي أول سبب، إنه يعني إحنا بأوضاع ما بتسمح للاختلاط والتجمهر، ونسبة كبيرة من الشعب ما صوتت لأجل هالسبب، وأنا منهم. أما بالنسبة للي صار، يعني بلخصها بجملة واحدة: من أمن العقاب أساء الأدب.
وإحنا كل سنة أصلاً نشوف العدد القليل من المصوتين، يعني اللي بروحوا بصوتوا يعني تقريباً 30% بتوصل النسبة مثل كل سنة. فهاي السنة ما تفرق عن اللي قبلها، يعني مش خوف من موجة كورونا، لكن هم شايفين وجود مجلس النواب وعدمه واحد، فبطلت تفرق معاهم. بالنسبة للشغلة الثانية اللي هي الاحتفالات اللي عملوها، لو في تطبيق حازم للقانون كان ما صار اللي صار. لكن المواطنين وإحنا أصلاً كشعب متعودين على إنه القوانين توضع على ورق ولا تطبق على الواقع.
أنا مع يعني الأشخاص اللي ما طلعوا صوتوا بسبب المرض، لكن كمان في سبب ثاني اللي هو وجود وجوه مكررة في مجلس النواب، وغير إنه مجلس النواب اليوم الغيابات متكررة عند النواب، بيعطوا تأييد ثقة لشغلات يعني أو قرارات كلها غلط بغلط، بتمس بالشعب، بتضر الشعب، فصار عدم ثقة بين الناس ومجلس النواب المنتخب.
ما وراء الطبيعة مسلسل من سلسلة كتب. تتجسد سلسلة الكتب الشهيرة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق في مسلسل ما وراء الطبيعة الذي أخرجه عمرو سلامة وأنتجه محمد حفظي ونتفليكس، إذ يعتبر أول إنتاج مصري لنتفليكس، والتي تم عرضها في 2 نوفمبر الحالي. محور هذه السلسلة من الكتب هي ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، تجبره أحداث غامضة تجتاح حياته على التحول من طبيب أمراض دم لا يؤمن إلا بالحلول العلمية إلى خبير في كشف الظواهر الخارقة للطبيعة. بدأت السلسلة في عام 1993 وصدر منها حتى عام 2014 العدد 80، وهو أسطورة الأساطير، إذ حملت شعار روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة. سمة السلسلة الرئيسية هي التعامل مع الخوارق سواء اشتملت على أحداث مرعبة أم لم تشتمل، وبرغم أن رفعت إسماعيل الشخصية الرئيسية في السلسلة إلا أنه ليس بطل كل حكايات السلسلة، فابتداء من العدد 22 وحتى 29 اكتفى بدور السارد للخطابات التي وصلته والتي تشتمل على أحداث خارقة للطبيعة أكثرها مخيفة. أما المسلسل فيتكون من 6 حلقات حملت المواضيع التالية: البيت، لعنة الفرعون، حارس الكهف، النداهة، الجاثوم، العودة للبيت. بما يخص ردود الفعل، وذلك بعد إثارة الجدل عند الإعلان عن المسلسل والتخوف من ألا يكون المسلسل على نفس الدرجة الفنية من الرواية، لكن على العكس تماما، تلقى المسلسل ردود فعل إيجابية وإشادات واسعة من الجمهور في يوم عرضه على شبكة نتفليكس، وتصدر اسم المسلسل موقع البحث في جوجل، كما تصدر هاشتاج ما وراء الطبيعة موقع التغريدات تويتر لفترة. لم تتوقف الإشادات عند الجمهور وحسب، بل تلقى أيضا إشادة من بعض الكتاب مثل أحمد مراد، ومن نجوم كبار مثل هند صبري وأسر ياسين وغيرهم. المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم وآية سماحة.
أعلنت شركتا فايزر وبيونيتك عن لقاح فيروس كورونا بعد تحليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، تشير إلى احتمالية أن يكون اللقاح فعالا بنسبة 90% في الوقاية من المرض بين متطوعي التجربة الذين لم يكن يظهر لديهم دليل على إصابة سابقة بفيروس كورونا، إذ شملت التجارب 43,500 شخص دون ملاحظة مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة. وبعد جمع بيانات السلامة عن اللقاح المنتظر، تخطط فايزر وبيونيتك إلى تقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على موافقة طارئة لاستخدام اللقاح بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني، وإلى نهاية العام ستكون قد صنعت جرعات كافية لتحصين 15 إلى 1 مليون شخص، وذلك بعد أن أودى فيروس كورونا بحياة الكثيرين حتى الآن.
وبعد قليل، ماذا يحتاج المذيع ليكون متميزا؟ من السهل لمن يملك الصوت المناسب والشكل الجميل بأن يكون مذيعاً متألقاً على الشاشة أو حتى المذيع لتميز صوته، لكن من الصعب أن يكون محاوراً بارعاً إذا لم تتوفر المعرفة والثقافة في المجال الذي يختاره. فكما نعلم أن التقديم الإذاعي أو التلفزيوني متنوع من نشرات للأخبار وبرامج ثقافية فنية صباحية وحتى سياسية، ولا بد للإشارة بأن هنالك اختلاف بين وسائل الإعلام، ونقصد هنا التلفاز والمذياع، فالتأثير البصري هو الفارق، إذ يكتفي المقدم في المذياع بإيصال ما يحتويه النص بصوته وحسب. لكن ليس هذا ما سنحدثكم عنه، إنما سنحدثكم عن بعض الصفات العامة والمشتركة لدى المذيع مهما اختلفت الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها. إليكم بعض هذه الصفات. اللغة السليمة. يجب أن يكون المذيع صاحب لغة سليمة وقوية، وأن يكون عارفاً في قواعد اللغة العربية وقادراً على تنفيذ هذه القواعد في كلامه، بالإضافة إلى القدرة على التعبير وعدم التلعثم أثناء الكلام. الثقة العالية. تتحقق هذه الثقة بالاطلاع الدائم على الأخبار والأحداث وتوسيع الثقافة من خلال القراءة واكتساب مهارات الحوار. سرعة البديهة. يجب أن يملك المذيع القدرة على الاستجابة للمواقف المختلفة والتفكير السريع والرد عليها بطرق صحيحة في الوقت المناسب حتى لا يتعرض إلى الحرج.
الرابع عشر من نوفمبر اليوم العالمي لمرضى السكري. موضوع اليوم العالمي لمرضى السكري لعام 2020 هو الممرضات والممرضون ومرض السكري، إذ تهدف هذه الحملة إلى إذكاء الوعي بشأن الدور الفارق الذي يقوم به الممرضون والممرضات في دعم المصابين بمرض السكري، إذ تمثل طواقم التمريض حالياً أكثر من نصف القوى العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتؤدي تلك الطواقم أعمالاً مبهرة في دعم الذين يعانون من مجموعة واسعة من المخاوف الصحية، حيث يحتاج المصابون بداء السكري أو المعرضون لخطر الإصابة به إلى الدعم. ويواجه المصابون بالسكري عدداً من التحديات، ولذا فإن التثقيف يعد أمراً حيوياً لتزويد طواقم التمريض بالمهارات اللازمة لدعمهم. فالسكري يشمل عدداً من الاضطرابات التي تشمل مشاكل في هرمون الإنسولين الذي ينتجه البنكرياس بالوضع الطبيعي لمساعدة الجسم في استخدام السكر والدهون وتخزين بعضها. فعندما تصاب خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس بالضرر، تقل كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجي، وتستمر هذه العملية سنوات عديدة. وإذا ما ترافقت هذه الحالة مع وجود مقاومة الإنسولين، فإن هذا المزيج من كمية إنسولين قليلة ومستوى فعالية منخفض يؤدي إلى انحراف عن المستوى السليم للسكر في الدم، وفي هذه الحالة يتم تعريف الشخص بأنه مصاب بمرض السكري. المعروف أن المستوى السليم للسكر في الدم بعد صوم 8 ساعات يجب أن يكون أقل من 108، بينما المستوى الحدودي هو 126. أما إذا كان مستوى السكر في الدم لدى شخص ما 126 وما فوق في فحصين أو أكثر، فعندئذ يتم تشخيص إصابة هذا الشخص بمرض السكري. أما عن العلاج فهو لأهل الاختصاص، ولكن لا بد من التطرق للنظام الغذائي الذي يساعد على ثبات معدل السكر الطبيعي للمريض بالنوع الأول والثاني. وهل من الممكن الاكتفاء بالنظام الغذائي النباتي؟ كل هذا وأكثر ستخبرنا به أخصائية التغذية المهندسة تغريد العسل.
مرض السكري غالباً هو ارتفاع مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم. طبعاً الجلوكوز هو يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة اللي بحصل عليها الجسم من الطعام اللي بتناوله، وطبعا هناك هرمون يصنع في البنكرياس يعرف بالأنسولين، هو المسؤول عن مساعدة الجلوكوز على الدخول للخلايا واستخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة. في يعني بالعموم في 3 أنواع رئيسية لمرض السكر. النوع الأول اللي هو بنسميه سكر اليافعين أو تايب 1، والنوع الثاني اللي هو اللي بصيب الإنسان مع مراحل حياته، والنوع الثالث سكر الحمل وبكون أثناء فترة الحمل للمرأة. طبعا اجمالا النوع الاول هو عدم قدره الجسم على انتاج هرمون الانسولين، يعني الجسم اصلا ما بنتج، البنكرياس ما بنتج انسولين علشان يعمل عمليه تحليل او استهلاك للطاقه، فبضطر مريض التايب 1 انه ياخذ انسولين صناعي. اما بالنسبه للسكر من النوع الثاني، هو يعد اكثر انواع السكر انتشارا، طبعا هذا وفقا لدراسه المؤسسه الوطنيه للسكري. وطبعا هذا سببه انه الجسم بيكون بفرز انسولين، يعني ينتج الانسولين، لكن دون استجابة الخلايا له، تمام، ما في استجابة للخلايا. اما سكر الحمل يحدث للنساء خلال فترة الحمل، بصير خلايا الجسم اقل حساسية لهرمون الانسولين، وهو لا يحدث جميع، ما بحدث جميع النساء، يعني في نسبة معينة. وفي عوامل بتساعد على حدوث هذا السكري، من اهم هاي العوامل هي زيادة الوزن والسمنة، وعادة ما ينتهي بعد الولادة. طبعا الأهداف الأساسية في طعام مريض السكر إنه يجب أن يركز مريض السكر على تناول الأطعمة الصحية عشان إحنا نحافظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، لأنه هي تعد جزءا أساسيا في التحكم بمرض السكر. كيف ممكن إحنا نسيطر على مستويات السكر في الدم؟ طبعا ناخذ بعين الاعتبار إنه في كمان يعني أشياء كتير لازم نهتم لها، موضوع مثلا الأدوية اللي بياخدها المريض، يعني إذا كان تايب 1 هو بده ياخد أنسولين، فأنسولين مصنع، فأكيد برنامجه الغذائي راح يكون مختلف عن المريض السكر النوع الثاني اللي طبعا بياخد أدوية معينة كالميتفورمين من منظم السكر وهكذا. طبعا أهم إشي عندنا في الأهداف الأساسية للطعام السكري إنه نتجنب تناول الأطعمة العالية بالسكر مثل الحلويات، وطبعا كمان تقليل استخدام ملح الطعام، إضافة إلى ننتبه لوقت تناول الأطعمة اللي فيها كربوهيدرات، ونراقب الكميات المستهلكة من هاي الكربوهيدرات. إجمالا يعني إحنا أخصائيين تغذية بنحاول نوضع برنامج أو حمية غذائية لمريض السكري تكون منتظمة، 3 وجبات أساسية، يكون في تنتين وجبة خفيفة بين هاي الوجبات، بحيث أنه نحافظ على مستوى السكر في الدم يكون منتظم، أنه ما يرتفع فجأة، تمام؟ هلأ من أكثر الأشياء اللي بنركز عليها إحنا كأخصائيين تغذية لحمية مرضى السكر هي الخضروات، شيء أكيد. حتى الخضروات عندنا بتنقسم لقسمين، عندنا خضروات نشوية مثل البطاطا، البازيلا، الذرة، وعندنا خضروات غير نشوية اللي هي مركز كتير إنه المريض يأكل منها، خاصة الخضار الخضراء زي الخضروات الورقية، الخس، الجرجير، البروكلي، إضافة للطماطم، الجزر. فكتير في عندنا خضار بنحاول إنه إحنا ندخلها كنظامنا الغذائي. ليش؟ لأنه هي بتساعد على ضبط، تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهاي الألياف بتساعد على ضبط مستوى السكر في الدم بحيث إنه ما يرتفع فجأة بشكل عالي عند مريض السكر، فبتضبط مستوى السكر في الدم بالإضافة للأدوية. طبعا بالنسبة لموضوع الدهون، هلا في عندنا إحنا مصادر للدهون، في دهون صحية مثل زيت الزيتون، أفوكادو، المكسرات، لكن ممكن إنه إذا كان الشخص المريض السكر مثلا نباتي، يعني ممكن ما ياخذ يعني يستغني عن مصادر الدهون الحيوانية، بيقدر ياخذ مصادر الدهون النباتية زي ما حكيت اللي هي الأفوكادو، زيت الزيتون والمكسرات. طبعاً بنحاول قدر المستطاع إنه إذا كان في يعني حمية تحتوي على الأسماك، لأنها بتحتوي على دهون غير مشبعة، وهي دهون مفيدة جداً لمرضى السكر، لأنه بتعرف إنه مريض السكر إذا ما التزم في حمية غذائية هذا ممكن يؤدي إلى أضرار، مثل خلينا نقول لقدام في مضاعفات لمريض السكر، بتضر شبكية العين، بتضر الكلى. فضروري إنه مريض السكر يتبع حمية غذائية متوازنة عالية الألياف، عالية الخضار، الفواكه. طبعا نركز إنه ناخذ الفواكه الفريش، نبتعد عن العصائر، لأنه فيها نسبة سكر عالية، نبتعد عن الفواكه المجففة كمان فيها نسبة سكر عالية، حتى أنه نتجنب مضاعفات لمرض السكري. طبعا النقطة المهمة جدا اللي هي موضوع الرياضة، لأنه ضروري أنه ما يكون في عندنا سمنة مع مرض السكر. اللي بيكون عندهم زيادة وزن لازم يحاولوا ينزلوا عفوا ينزلوا هذا الوزن. والرياضة كتير كتير بتساعد على أنه يحافظوا على الوزن المثالي لهم، ويتخلصوا من الدهون الزائدة الموجودة في الجسم. تمام. وهيك طبعا يعني بالنسبة لمريض السكر دائما ننصحه بوجبات غذائية متوازنة عالية الألياف والخضار، يحافظ على وزنه يكون مناسب، ويشرب مي بكميات كافية، ويمارس الرياضة بشكل منتظم، لأنها بتساعد كتير على الحد من مضاعفات اللي بتصير بسبب مرض السكر. دمتم بخير وشكرا لكم.
أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب في إصداره التجريبي للأجهزة العاملة بنظام أندرويد تجنب الدردشات المزعجة من بعض الأشخاص أو المجموعات إلى الأبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه الميزة لمدة أقصاها عاما واحدا فقط. وإليكم طريقة تفعيل كتم الدردشات المزعجة. أولا، افتح تطبيق واتساب. ثانيا، انتقل إلى الدردشة التي تريد كتمها. ثالثا، اضغط على اسم المجموعة أو جهة الاتصال. رابعا وأخيرا، اضغط على خيار كتم الصوت وحدده دائما أو خيارات أخرى. يمكنكم اتباع الخطوات نفسها في تطبيق واتساب على أجهزة الحاسوب العادية. ومن المتوقع أن يوفر تطبيق واتساب قريباً تشغيل تقنيات مكالمات الصوت والفيديو عبر إصدار الويب، وستظهر المكالمات من خلال نافذة منفصلة بحيث يمكن للمستخدم قبول المكالمة أو رفضها، وستظهر أيضاً باقي رسائل المستخدمين من خلال نافذة صغيرة أخرى. لا تزال تلك التقنيات الجديدة قيد التطوير، ومن المحتمل أن تتوفر قبل نهاية العام الجاري.
وفي موسيقى بلس، فرقة توت أرض. من الفرق الموسيقية القليلة جدا التي تقدم موسيقى الراجي باللغة العربية، أسسها مجموعة شباب من قرية مجد الشمس في الجولان السوري المحتل، وقامت الفرقة بجولات وحفلات كثيرة حول العالم. تناقش الفرقة مواضيع عدة مثل حياة أهالي الجولان تحت الاحتلال ومشاكل الشباب هناك مثل الهوية والجنسية، إضافة إلى الحديث عن الطبيعة والجوانب الإيجابية هناك في جو موسيقي جميل يدمج بين الإيقاعات والموسيقى المحلية وروح موسيقى الريجي، وقد كونت بذلك نمطا موسيقيا جديدا خاصا بها. صدر لهم ألبومات كان آخرها ليزي بازر، وسبقها ألبوم نوري أندبوري وروح بلادي. اخترنا لكم أغنية ليزي بازر لفرقة توت أرض.
النجاح بلس لهذا الأسبوع انتهت. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما يمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو نجاح على الأب ستور وجوجل بلاي.